قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حسمة رضي الله عنهما أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا: يا رسول الله، أمر لم نرى. قال: فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم؟ قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركبتني برجلها. قال الليث: حدثني يحيى عن بشير عن سهل. قال يحيى: حدثت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة: حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إكرام الكبير
ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال.
باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. هذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله ضمن كتاب الأدب، هي من آداب الإسلام، مشتملة على ذكر أدب من آداب الإسلام، وهي إكرام الكبير وتوقيره، وذلك بتقديمه بالكلام عندما يكون الكلام مشتركا بينه وبين غيره، فإنه يبدأ بالكبير ويقدم الكبير في الكلام على غيره. فهذا من آداب الإسلام الذي أرشد إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي البداءة بالكبير في الكلام. وهذا فيما إذا لم يكن هناك للصغير ميزة في علم وقبل، فإنه في هذه الحالة الكبير مقدم، وإلا فإنه إذا تميز الذي دونه بعلم وبتقدم عليه في فضل ومعرفة، فإنه يقدم من يكون أمكن في محل الموضوع أو في الحديث في الموضوع الذي يراد الكلام فيه والبخاري رحمه الله لما أورد هذه الترجمة أورد تحتها حديث، أولها حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حسمة رضي الله تعالى عنهما، الذي يحكياني وهما يحكياني قصة جرت وقعت في خيبر، ولأن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود وهما ابن عم ذهب إلى خيبر فقتل عبد الله بن سهل، ولم يعرف من قتله، وجد مقتولا لا يعرف الذي تولى قتله، فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء إليه أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه محيصة الذي كان معه في خيبر، وأخوه حويصة الذي ما شهد معه ذلك الحادث أو ما صار معه في ذلك الوقت. حاسب أنه جاء ثلاثة إلى رسول الله عليه السلام: أخو القتيل وهو عبد الرحمن بن سهل، أخو عبد الله بن سهل، وابن عمه وهما حيفة الذي كان معه يعني مع القتيل في خيبر وحويطة ابن مسعود. فلما سمعوا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أراد عبد الرحمن يتكلم وهو أخوه أراد أجده بالكلام لأنه أخوه والنبي عليه الصلاة والسلام وكان أصغر هؤلاء فقال كبر الكبرى. قال يحيى ليبدأ أوليلي الكلام الكبير يعني تفسير كبر يعني معناه ليلي الكلام الكبير أو كبر الكبرى يعني المقصود بكبر الكبرى يعني كبر تأتي بمعنى أمر من التكبير كبر يعني يقول الله أكبر وتأتي بمعنى الذي جاء في الحديث وهو ليلي الكلام الكبير. ففسر كبر في بعض الروايات الكبر ومقصود من ذلك خيار من هو كبيرا من هو كبير وفي قال يحيى يعني ليلي الكلام الكبير هذا هو معنى كبر يعني إرشاد إلى أن يتولى من كان كبيرا الكلام. فهذا هو المقصود من إرادة الترجمة في إرادة الحديث تحت هذه الترجمة وهو أن الكبير يقدم على غيره بالكلام وأنه يلي الكلام من يكون كبيرا. فهذا فيه توقير الكبار واحترام الكبار في تقديمهم في الكلام. وهذا إذا كانوا متساويين أو كان أما إذا كان الكبير لا يستطيع أن يتكلم ليس عنده الخبرة والتمكن من الكلام أو أن الصغير له ميزة في علم ومعرفة فإنه يمكن أن يقدم من يكون عنده علم ومعرفة يقدم على غيره. لكن عندما يكون هناك عدم عندما يكون هناك تساوي فالكبير مقدم. ولهذا نعلم أن بالنسبة للصلاة أنه يقدم الأقرأ ثم يعلم ثم الأكبر معناه يقدم على الأكبر غيره فهو يعني عند التساوي أو عند التناسل الكبير مقدم على غيره. لكن عندما يكون غيره أعلم منه وأولى منه وأقدر منه على الكلام أو عنده فهم وإدراك فإنه يلي الكلام من يخطئ ومن يبين ويبين المراد والمقصود. ثم إنهم لما حصل الكلام وأخبروه بالذي وقع وجرى الرسول عليه الصلاة والسلام قال
أتستحقون قتيلكم أو صاحبكم؟
هل
أتستحقون؟ نعم
أتستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأن تحلفوا 50 يحلف منكم 50 يعني 50 منكم يحلفون على أحد قتله وأن أحدا تولى قتله. قالوا كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشاهد يعني كن نحلف ونحن ما رأينا ولا شاهدنا غير ممكن. ليس بإمكاننا أن نحلف ونحن ما رأينا القتل وما عرفنا القاتل. فالرسول قال فتبرئكم يهود يعني إذا ما حلفتم تحلف اليهود لأنها ما قتلت تحلف اليهود ببراءتها. فقالوا كيف وهم قوم كفار كيف نقبل أيمانهم وهم قوم كفار يعني يحلفون ولا يبالون بالحلف لأنهم كفار. فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه من قبله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على القسامة وهي إيمان الدين يكون من أحد الطرفين فإن امتنع انتقلت إلى الطرف الثاني. وتجادي في ذاتها يعني هناك القسامة يعني سيأتي هذا الحديث ولكنه جاء هنا من أجل ما جاء فيه من اختيار الكبير لأنه يدل على أدب من أداب الإسلام وعلى أدب من الأداب الرفيعة والأداب العظيمة التي جاء بها النبي الكريم وهي احترام الكبير هو الذي ترجم له البخاري رحمه الله.
قال سهل فأدركت ناقة من
قال سهل فأدركت ناقة يعني من تلك الأشياء التي غذي بها القتيل فأدركت ناقة دخلت في مربد وفي مكان ودخل في مربد والمكان الذي تكون فيه الإبل والمكان المخصص لها فرفسته أو رمحته واحدة منها على ركبتي
قال فرفضتني برجلها
فرفضتني برجلها ف يعني هذا يذكر يعني هذه الحادثة تدل على ضبطه وعلى إتقانه لما حدث به وأنه عرف الحديث وعرف ما جرى وحتى الملابسات التي أحاطت بالموضوع أو لها علاقة بالموضوع أيضا يتذكرها يتذكر هذه الحادثة التي جرت وهو أن واحدة من الإبل التي دفعت فيها في هذا القتيل في مكان مخصص للإبل دخل سهل وهو أحد رواة الحديث هذا المربد الذي فيه الإبل فركبته تلك الناقة ورمحته برجلها فهو يدل على ركبه وإتقانه يعني من سبق أن عرفنا أن الراوي إذا ذكر قصة مع الحديث إذا ذكر مع الحديث قصة فإنه يدل على ركبه وإتقانه لأنه عرف الحديث وعرف ما له علاقة بالحديث وما له اتصال بالحديث.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحث ورقها فوقع في نفس النخلة فكرهت أن أتكلم وسمى أبو بكر وعمر فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتا وقع في نفس النخلة قال ما منعت أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت.
مرة قريبا أيضا في أبواب الماضية قريبا أورده هنا تحت احترام الكبير ويبدأ بالكلام والسؤال لأن حديث ابن عمر هذا مشتمل على هذه الترجمة أو على ما يدل على هذه الترجمة من جهة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يتقدم في الكلام مع معرفته الجواب ومعرفة حل السؤال الذي سأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رأى أن الكبار مثل أبي بكر وعمر ما تكلم فهو لم فكره أن يتكلم مع وجوده ومع حضرته وهم لم يحصل منهم الكلام وفي هذا توقير كبير في هذا التوقير الكبير وأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقر أباه ووقر أبي بكر ولم يتكلم بين يديهما وإنما ترك هذا الذي فهمه من السؤال جوابا للسؤال احتراما لهؤلاء الكبار قد بين ذلك أنه كره أن يتكلم مع وجود أبي بكر وعمر ولما قال أخبر أباه بأنه فهم أن الجواب مع النخلة وقال ما منعك أن تتكلم لو تكلمت لكان أحب لي من كذا وكذا أحب لي من حمر النعم كما جاء في بعض الروايات وهي أنفس الأموال عند العرب قال الذي منعه أنه رأى عمر وأبا بكر لم يتكلم فكره أن يتكلم بين يديهما وهذا في احترام الكبار وقول الكبار وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحترم صغيرهم كبيرهم وأن هذه هي السنة وهذا هو الذي ينبغي أن يكون الصغار يحترمون الكبار ويوقرونهم الكبار يعطفون على الصغار والصغار يحترمون الكبار ويوقرونه. فما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه متفق ومطابق مع ما جاء في هذه الترجمة, وهي احترام الكبير ويبدأ الكبير بالسؤال والكلام والسؤال.
قال: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. وقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في كل لغو يخوضون. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبر أن عبد الرحمن بن الأسود بن أبي يعوز أخبر أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة.
وهي ما يتعلق بالشعر, باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره لذلك, يعني ما يجوز وما يكره من هذه الأمور التي هي الرجز التي هي الشعر والرجز والحداء. والشعر كما هو معلوم معروف هو هذا يعني هذا الشعر المقطع الذي له أنظام معلومة وله بحور معلومة, وهو يقابل النثر, يقابل النثر لأن هناك نثر ونظم. النظم هو الشعر والنثر هو الكلام المنثور الذي لا يلتزم فيه بقوافي ولا يلتزم فيه بأوزان معلومة. الشعر فيه أوزان لابد منها فيه وإلا اختل, بخلاف النظم بخلاف النثر فإنه كلام منثور لا يتقيد بأوزان ولا بقوافي وإنما هو مطلق. فهذا هو الشعر. والرجز هو نوع من الشعر له يعني وزن خاص, والحداء هو ما يحصل يعني من تحريك الإبل من يحدوها يعني في السير, بأن يقول شعرا أو يقول عن شيء بصوت يؤثر على الإبل فتتحرك, يؤثر على الإبل بصوته فيحدوها ذلك إلى أن تتحرك وأن تسرع, ويكون في ذلك فائدة للسائرين والمسافرين على الإبل لأنه ينشطها ويحركها بصوته الحسن. هذه الثلاثة. قال: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره, يعني ما يجوز وما يكره من هذه الأمور, ما يجوز وما يكره من هذه الأمور. والبخاري رحمه الله تعالى جعل ما يتعلق بالشعر أبوابا في داخل كتاب الأدب صحيحة, أبوابا ضمن كتاب الأدب, لأن هذا يتعلق بالآداب, لأن هناك شعر يمكن أن يكون من الآداب الكريمة ومن الآداب الرفيعة, يعني يكون فيه فائدة من الجانب المسلمين ولا يكون فيه محذور ولا يكون فيه مضرة ولا يكون فيه إساءة يعني للمسلم, وإنما يكون فيه فائدة ومصلحة للمسلمين. هو سائغ وجائز حيث لا يكون فيه فحش حتى يكون فيه سوء, وإنما يكون فيه إعانة للمسلمين ودفاع عن مكان المسلمين ودعوة من الله عز وجل. فما كان سليما ونافعا فهو مباح، وما كان في خلاف ذلك لأن كان فيه جزاء وفيه إيذاء وفيه إثارة من فتن وإثارة العداوات والإحن وما إلى ذلك، فإنه يكون ممنوعا يعني مقابل ما يجوز، لأن ما يجوز وما يكره، يعني ما يسوء وما لا يسوء. الإمام كما قلت الإمام البخاري رحمه الله جعل الأبواب المتعلقة بالشعر ضمن كتاب الأدب، لأن فيه لأنه يدخل في أداب الإسلام، يعني من ناحية أنه إذا كان في نفع المسلمين وفيه دفاع عن الإسلام وفيه كلام حسن وجميل فهو من يؤخذ مطلق من الأداب الحسن، وضده من الأداب من الأخلاق السيئة والصفات الكريهة الرذيلة التي يذم عليها صاحبها ويعاب عليها صاحبها. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه عقد كتابا خاصا للشعر، عقد كتابا خاصا ضمن كتبه للشعر، والأحاديث فيه قليلة التي عرضها مسلم في كتاب الشعر قليلة، ولكنه أخرجه بكتاب مستقل ضمن كتب صحيحة بخلاف البخاري كما هو واضح، لأنه اكتفى على أن يأتي بالأبواب المتعلقة بالشعر ضمن كتاب الأدب، لأن لها علاقة بالأدب، لأنها إما أن تكون حسنا وأن يكون كريما وأن يكون نافعا وفي خدمة الإسلام والمسلمين وفائدة، فهذا يكون ممدوحا ومحمودا، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يكون مذموما. ولهذا عمل البخاري هذا العمل الذي هو جعل الأبواب الخاصة في الشعر ضمن كتاب الأدب. ثم إن البخاري رحمه الله أورد الآية التي هي ختام سورة الشعراء، الشعراء يتبعهم الغاوون، عندما أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالكفر عند ما ظلم وتعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهذا فيه ذم للشعر، لكنه إذا كان مع الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح ودفع الذل والجهاد في سبيل الله عز وجل والرد على أعداء الإسلام والرد على من يحصل منه ما لا ينبغي للإسلام، فإن الدفاع بالشعر محمود ولا يعتبر مذموما، يعتبر محمودا ولا يعتبر مذموما، لأننا الأصل فيه أن الشعراء يأتون بالكلام الساقط ويتبعهم الساقطون، يأتون بما فيه رواية ويتبعهم الغاوون، يتبعهم الغاوون، ولكن يستثنى من ذلك من كان مؤمنا عاملا بالأعمال الصالحة كريما فيما يقوله من الشعر، يقول الحق أو يكتب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مرت وكان من الله ولم يخف فليقل حرا أو ليصمت، فهو إما أن يقول حقا وإما أن يكتب، فإذا كان الكلام بالحق وبدفاع عن إسلام المسلمين وبنشر الفضائل وتحذير من الرذائل فإن هذا محمود ولا بأس به، لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر منه وأن يشغل نفسه بالشعر وأن يكون يتوسع فيه، لأن هذا يختلف عما هو أحب منه وما هو أولى منه، وقد يصيبه ذلك إلى أن يقع في أمور محذورة. فالشعر إذا كان حسنا ولم يتوغل الإنسان فيه ويضيع وقته فيه ولكنه صرف له شيء من وقته لا بأس بذلك، وأما إذا كان فيه صح وفيه مضرة فيه جزاء فهذا لا يسوغ ولا يجوز، هذا لا يسوغ ولا يجوز. ودائما ذكر البخاري رحمه الله الآية أو الآيات عقبها بتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه لقوله وكان في كل يوم يقيمون يقول في كل لغو
نعم يخوضون
في كل لغو يخوضون يعني هذا كان الشعراء كل من استثناه الله عز وجل ممن كان مؤمنا عاملا الأعمال الصالحة منتصرا غير ظالم وغير متعدي وإنما يقول الحق ولا يتعدى كما قال عليه الصلاة والسلام بكلمة له آخر فلقوا خيرا أو ليكن. ثم أتى بعد ذلك البخاري رحمه الله بأحاديث أولها حديث
من؟ أبي بن سعد.
حديث أبي بن سعد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن من الشعر إلى حكمة إن من الشعر إلى حكمة بين عليه الصلاة والسلام أن من الشعر ما هو محمود ومنه ما هو مستمع على حكم ومنه ما هو مستمع على فوائد عظيمة فمحموده محمود وحسنه حسن جيده جيد وإنما يعاب ما كان منه ما كان في خلاف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث لأن من الشعر حكمة يعني من الشعر ما هو حكم منه ما هو درر منه ما هو معاني عظيمة معاني ثانية معاني جليلة فهو مشتمل على حكم يعني من الشعر لحكمة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن هذا يدل على حمد ما كان محمودا من الشعر وأنه لا يذم كل الشعر وإنما يذم منه ما كان مستحقا للذم الذم وما كان كريما مما يعاب قائله ويذم عليه فإنه يكون محمودا ومنه ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن من الشعر حكمة وهذا هو الذي يكون محمودا.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول
الحديث الذي مضى في سنده أربعة من التابعين أولهم الزهري ثم مروان ثم
قبل مروان أبو بكر بن عبد الرحمن
قبل
لا
قبل مروان
أيوة لا
أولهم الزهري ثم أبو بكر بن عبد الرحمن ثم مروان ثم عبد الرحمن بن أسود عبد الرحمن بن أسود هؤلاء أربعة من التابعين وعبد الرحمن و
مروان
ومروان قيل إن لهما رؤيا الذين يغفلوا وأن النبي رآهم وأنهم أدركوا وأنهم مدركون من زمن النبوة فهم يعني عدهم بعض العلماء من الصحابة لإدراكهم ولكنهم من حيث الرواية معدودون في التابعين لأن الصغار الذين لم يعني يدركوا من الغفلة ما يفهمون وما يستطيعون ان يتحملوه روايتهم هم من حيث الرواية تابعون لا يقال انهم صحابة لكنهم من حيث الادراك من حيث الرؤية يعني من رآهم يسلم او نوح وغيره يسلم وينكر يسلم وهو صغير او دخل به فلم يرى مثل ذلك بعد ذلك يعتبر من صغار الصحابة لكن من حيث الرواية هم من التابعين من حيث الرواية من التابعين ويقال ان عبد الرحمن ومروان ادراكا فهم عدهم بعض العلماء من الصحابة للادراك وبسبب الادراك ولكن من حيث الرواية هم من التابعون وليسوا من الصحابة.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت.
ثم أرد أبو خير رحمه الله حديث جندب عبد الله رضي الله عنه أنه كان يمكن أن يسلم فعثر أن يسلم بحجر فسمي تصبعه تصبع رجله عليه الصلاة والسلام فقال علمت أنت إلا أصدع الجميل وفي سبيل الله ما لقيت. وهذا شعر وقد قيل أنه بغيره أنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه تمثل به يعني من العلماء الذي قال أنه قاله متمثلا وهو ليس له ومنهم من قال أنه قاله ولكنه صار موافقا لوجه الشعر وهو ليس لشاعر عليه الصلاة والسلام والأوضح أنه يعني قاله متمثلا وقيل أن هذا من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهذا قيل أن هذا من شعره من شعر عبد الله بن رواحة والنبي صلى الله عليه وسلم قاله متمثلا ومعنى كونه متمثلا يعني معناه أنه ليس له وإنما يستجد به ويتمثل به هذا معنى كونه يقوله متمثلا يعني مثل ما يقول الإنسان يحفظ شيئا من الشعر فتأتي المناسبة يصلح لها البيت أو الأبيات فيقولها فهذا الذي يحافظ لأبيات غيره عندما تأتي المناسبة ويقولها يقولها متمثلة بخلاف الذي ينشئ الشعر في المناسبات فإنه لا يقول متمثلا وإنما يقول منشئا ويقول مؤلفا من كلام وليس تابعا لغيره ولكنه إذا كان متمثلا يعني معناه أنه مستشهدا بشعر غيره على مناسبة التي حصلت هل أنت إلا الله عن جميعي وفي سبيل الله ما لقيت.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث
أبي هريرة
حديث أبي هريرة قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه كلمة صادقة لأن كل شيء ليس لله ولا يراد به وجه الله فإنه باطل لا قيمة له إنه باطل لا قيمة له. أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب. مقصود من إرادة البخاري رحمه الله يعني أنه مثلا ذكر هذا المقطع من البيت الذي مدحه وأثنى عليه قال إنه كلام صادق بل هو أصدق ما قاله شاعر لأنه واضح لأن العمل ينفع إذا كان مرادا به وجه الله وأن الشيء إذا لم يرد به وجه الله فهو باطل لا عبرة له ولا قيمة له لا عبرة به ولا قيمة له. ثم قال وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم لأن لحسن شعره ولما فيه من حكم ولما فيه من كلام حسن وكلام جميل كاد أن يكون مسلما يعني لحسن شعره ولما اشتمل عليه من الآداب والمواعظ والعبر والعظات وفي بيان يعني نجح الشعر الحسن ولو كان صاحبه من أهل الجاهلية يعني الشعر الجميل والشعر الحكم والقواعد يعني هي محمودة ولو قالها غير مسلم الكلام الجميل جميل والحق يقبل من جاء به الحق يقبل من جاء به والباطل يرد على من جاء به أيا كان الحق يقبل من جاء به أيا كان والباطل يرد على من جاء به أيا كان من جاء به أيا كان. فهنا يقول وكاد أمية من الصلت أن يسلم يعني لما اشتمل عليه شعره من الحكم والعبر والعظات.
شعر من؟ كاد أن يسلم من الشعر اللذيذ ولا من الشعر هو؟
من؟
أمية بن أبي الصلت هذا؟
لا هذا من الشعر اللذيذ
لا قصدي
لكن اللي سمعها الله باطل.
لا قصدي يعني كاد أن يسلم من شعره هو ولا من شعره؟
لا من شعره كاد أن يسلم مدرسة الجهل.
أيوة أنا فهمت كاد أن يسلم بأي شيء بأي سبب
يعني بكل الكلام الذي قاله كلام حسن الجهل كلام جميل وكلام الذي هو كله حكم ودرر يعني كاد أن يسلم بسبب شعره
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فكرنا ليلة فقال رجل من القوم لعامر بن الاكوع الا تسمعنا من هنيهاتك قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقين سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر بن الأكوع فقال يرحمه الله فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم حمر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أوزات فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع زباب سيفه فأصاب رقبة عامر فمات منه فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا فقال لي ما لك فقلت فدا لك أبي وأمي زعموا أن عامرا أهبط أمله قال من قال قلت قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن حبير الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي نشأ بها مثله
الذي يقول أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى خيبر وأن عامر بن الأكوع كان شاعرا وكان حداءا فقال له رجلا ألا أسمعت من أمنياتك فأنشأ يقول وأتى بهذا الشعر والله لولا الله ما سبينا ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إلى آخر الأبيات فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من هذا السائق يعني الحادي الذي يحدو الإبل يعني يقول هذا الشعر بصوت يعني يؤثر على الإبل فتتحرك قال من هذا السائق قال هذا السائق لأنه يعني معناه يسوق الإبل بصوته يحركها وهذا من الحداء لأنه ذكر البحر رحمه الله من الشعر وجد الخدع يعني وجد الخدع فهذا خداء في الشعر يعني هو ذكر الشعر بقوته وتأثر منه الإبل فتتحرك وتمشي وتسرع يعني ما تصنعه من قوت الحادي ولهذا قال من هذا الشاعر عقل يسوق الإبل بصوته بحدائه قال من هذا السائق رحمه الله
قال من هذا السائق فقالوا عامر بن الأكوع فقال يرحمه الله فقال رجل من القوم وجب
قالوا من هذا السائق قالوا عامر بن الأكوع فقال يرحمه الله قالوا بالوجب لولا أن تعتنى به لما قال يرحمه الله فهموا بأنه مخلوق أنه يعني يقتل، فقال يرحمه الله، فقالوا لو امتعتنا به يعني استفدنا منه يعني ومن خدائه ومن موته ومن غوائده، لأنهم فهموا أنه مخلوق يعني لما قال يرحمه الله. ثم إنهم لما دخلوا خيبر حصل يعني حصلت وعطابهم مجاعة شديدة وأوقدوا القدور لطبق لحم الحمر الأنفية، فلما علم رب سلم سأل قال أحريقوا القدور واشتروا أخروها، فقال رجل أو أضيقها ونغسلها، قال أو ذاك، يعني معنى أنه ترك الشفرة إلى الاكتفاء بالغسل. ثم إنهم حصل المخافة والقتال في خيبر، وكان عامر ابن الأكوع يعني سيفه قصير، فرجع ذبابه عليه فأثر به ومات بسبب ذلك. فتكلم بعض الناس بأنه حبط عمله بسبب يعني أن قتل بسبب سيفه، وأن سيف رجع عليه، قالوا انه قتل نفسه وانه داخل تحت ظل من قتل نفسه، فقالوا انه حبط عمله. فلما رجعوا كان سلمة رضي الله عنه رآه مسلم كاحلا يعني متأثر متفجر، فقال له ما لك؟ قال بلغني ان فلان وفلان وفلان قالوا انه حبط عمله وبين سيدنا الخضير، فقال كذبوا يعني معنى انه اخطأوا، وكذب تأتي بمعنى الخطأ، ومعنى أو معنى أنهم هذا الذي قالوه أنه خطأ لأنه ما قتل نفسه، لأن هذا حصل خطأ ولم يتعمد قتل نفسه وإنما يجاهد في سبيل الله، فرجع ذباب السيف عليه فصارت وفاته بسبب ذلك. ثم قال إن له الأجرين، وإنه جاهد مجاهد، إنه جاهد مجاهد. فبين عليه الصلاة والسلام لسلمة أن هذا الذي ظنه من ظنه وتوهمه من توهمه لأنه قاتل لنفسه لأن سيفه رجع عليه وأنه مدني بسبب ذلك ويكون حدث عمله، أن هذا ليس صحيح وأن هذا خطأ، وأنه جاهد مجاهد وأن له أجرين. ومقصود من إيراد الحديث ومر مرارا أنه فيه ذكر الرجل الذي فيه الشهد فيه الحداء لليل.
يقول قوله قل عربي نسأل بها مثله إنه لمجاهد إنه لجاهد المجاهد قل عربي نسأ بها مثله،
وهذا أيضا مثل له قل عربي نسأ بها مثله يعني في العامر يعني يدل على حسن عمله وحسن جهاده وحسن فعاله، وهو ثناء عليه وقال إن له أجرين
جاهد
المجاهد يعني جاهد المجاهد يعني أنه جاهد من جهد لأنه جاهد يعني معنى أنه مجد يعني متفهم بهذا الوصف.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال ويحك يا أنجش رويدة سوقا بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعشتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير.
ثم أرد بحرة الله حديث 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 وكان كان رجل عادي يعني يحسن صوته حسن، قال له أنجس، وقال رفقا أنجس بالقوارير يعني فوقك بالقوارير، والمراد بالقوارير يعني النساء التي يركبن على الابل، فان الحاجي او الابل يتنمى.